بل ما تليه أو له العلامة. معنى البيت إجمالا اتضح لكم؟ بل الحرف الذي تليه الياء وهو الذال والتاء من التي أو له العلامة، يعني اجعل علامة التثنية والية له أي واقعة بعده. طيب بل ما تليه أو له العلامة. والنون يعني من المثنى، والنون أي من المثنى، إن تشدد يعني إن يشددها أحد فلا ملامة، يعني فلا لوم عليه. ها طيب ما رأيكم أنتم فلا ملامة؟ هل لأنه ورد عن العرب أو فلا ملامة لأن التشديد عوض؟ يعني أي التعيين أوضح؟ لأنه ورد عن العرب، يعني أنه لا يلام إذا شدد النون لأن العرب قد شددت النون. ثم قال والنون من ذين وتين شددا أيضا، أتى باسمي الإشارة للمناسبة كما والنون من ذين وتين شددا أيضا، ولا يخص النصب والجر، إنما حالة الرافع في ذاني وتاني يجوز تشديدهما في وتاني. والنون من ذين وتين شددا أيضا. ثم قال مشيرا إلى علة في الموضعين، وأقصد بالموضعين مع الموصول ومع الإشارة، قال وتعويض بذاك قصد، وتعويض بذاك قصد، يعني قصد هذا التشديد يكون عوضا عن الياء في الموصول وعن الألف في الإشارة، والله أعلم. وهي للجمع، الأربعة الباقية للجمع، وهي الذين والأولى واللاتي واللائي، هذه أربعة ألفاظ مع الأربعة السابقة، يكون المجموع مجموع الموصولات التي للموصول الاسمي خاص كم؟ ثمانية. وسنذكر إن شاء الله بعد قليل الموصول المشترك وهو ستة، فيكون المجموع مجموع الأسماء الموصولة أربعة عشر. لا كيف خاصنا وعام مشترك؟ العام هو المشترك، هما نوعان فقط، خاص وله ثمانية ألفاظ ومشترك وله ست ألفاظ. فيقول ابن عقيل يقال في جمع المذكر الأولى مطلقا، هذا اللفظ الأول الذي يستعمل لجمع المذكر الأولى مطلقا عاقلا كان أو غيره، نحو جاءني الأولى فعلوا. والأولى هذه تكتب بدون واو تفريقا وبين اسم الإشارة المقصور، لأنه مر علينا أن اسم الإشارة الذي يستعمل للجمع أنه النكتين القصر والمد، المد ما هو؟ أولائي، والقصر أولى كما قال ابن مالك وبأولى أشر لجمع مطلقة، فيفرق بين أولى الإشارية والأولى الموصولية، إن الموصولية لا تكتب معها الواو كما تلاحظون في الرسم الذي معكم كذا. جاءني الأولى فعلوا، جاء فعل ماض مبني على الفتح، والنون للوقاية حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والياء
ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول. الأولى اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وفعل فعل فعل ماض وهو فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول. وقد يستعمل في جمع مؤنث، وقد يستعمل في جمع المؤنث، يعني أن لفظ الأولى الخاص بكر قد تستعمله العرب في جمع المؤنث، ولا يقال أن هذا يعتبر من الموصول المشترك. أن تقول الآن أن البحث في الموصول الخاص، ها؟ طيب إذا كانت الأولى الجمع المؤنث فيكون هذا من الموصول المشترك. لا، لأن الموصول المشترك أنه يصلح الجميع، يصلح الجميع الأنواع، لكن هنا ما خرج إلا من جمع هو الآن يصدق عليه أنه خاص بالجمع، لكن ستعرف أن الموصول المشترك يكون للمفرد والمثنى بنوعي والجمع بنوعي بلفظ واحد، لكن هذا ليس من الموصول. لأن هل الأولى يصلح للمفرد؟ ما يصلح للمفرد ولا للمثنى، إنما خرج من جمع المذكر إلى جمع المؤنث فقط. هذا معنى قوله وقد يستعمل في جمع المؤنث. وقد اجتمع الأمران، يعني استعمال للمذكر وللمؤنث، في قول الشاعر في قوله وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدأ القبلي. وقول وتبلي بمعنى تفني، تتبع معنى البيت. وقوله وفاعل تبلي يعود على المنون، يعني الموت في بيت سابق، يقول وتلك خطوب قد تملت شبابنا قديما فتبلين المنون وما نبلي. وتبلي الأولى، إذا فاعل تبلي المنون يعني المنية والموت. وقوله يستلئمون يعني يلبسون اللأمة، وهي الدروع التي تلبس وقت الجهاد. وقوله يوم الروع يعني يوم الخوف والقتال. والحدى هنا طائر معروف، فيكون معنى البيت أن المنون تبلي المجاهدين والمقاتلين الدارعين الذين تراهم فوق الخيول، لأن قوله على الأولى تراهن، المراد بالأولى الثانية الخيول، مراد الخيول التي تراها يوم الجهاد ويوم القتال كالحدى في سرعة طيرانها وفي خفتها. وقوله كالحدى القبلي، القبل التي في عينها قبل، والقبل هو الحور ومنه الحور العين. فالشاهد في البيت أن الشاعر استعمل الأولى مرتين، المرة الأولى للمذكر بدليل قوله يستلئمون، لأنك تعرف أن واو الجماعة خاصة بجل المذكر، واستعمل الثانية للمؤنث بدليل أنه أتى بدون النسوة فقال تراهن. ولهذا تلاحظ أن ابن عقيل قال يستلئمون ثم قال تراهن، ما ذكر ابن عقيل، ما قال إن الأول في المذكر وإن الأول في المؤنث. لماذا؟ قال لك اكتفاء بالدليل، كأنه قال إن الأول للمذكر بدليل يستلئمون. ما معنى يستلئمون؟ يلبسون اللامة. وكأنه قال إن الثانية للمؤنث بدليل تراهن. ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا، مطلقا أي رفعا وضما وجرا، يعني أنه مبني على الفتح، مبني على الفتح دائما لا يتغير لا في رفع ولا في نصب ولا في جر. تقول جاء الذين نجحوا، هنا فاعل، ورأيت الذين نجحوا مفعول، ومرت بالذين نجحوا هذا مجرور، فيقال في إعرابها أنه اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع في الأول فاعل، وفي محل نصب في الثاني مفعول، وفي محل جر في الثالث لأنه مجرور. نعم.
الفتح والواو.
لا، وين الواو؟ ما في واو.
الذين.
ها؟ الذين. إيه، وين الواو؟
النون.
ها؟ لا، لأن الياء موجودة في حالة الرفع. أقول موجودة في حالة الرفع. ها؟ لا، هذه لغة أخرى. إذا جاءت لغة الواو، نعم، يقال إن لغة الياء أن مبنية على الفتح. لكن نحن الآن في لغة الألية فقط، اللي هي الذين، فهذه مبنية على الفتح، على الفتح نعم، مطلقا رفعا ونصبا وجرا. وبعض العرب يقول الذون في الرفع والذين في النصب، هذا اللي تقصد أنت، يعني أن بعض العرب في حالة الرفع يقولون جاء الذون قاموا، وفي حالتي النصب والجر يقولون جاء الذين قاموا ومررت بالذين قاموا. فعلى هذه اللغة يكون قوله جاء الذين قاموا كالتالي: جاء فعل ماض، والذون فاعل مبني على الواو في محل رفع. رأيت الذين، ها، الذين اسم موصول مبني على الياء، ما نقول المرة ذي مبني على الفتح لأنه جاب حالة الرفع بالواو، ففي حالة النصب والجر نقول أنه على الياء، مبني على الياء، هذا قول. ويرى بعض النحويين أن تقول جاء فعل ماض، الذون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، علامة رفعه الواو، ورأيت الذين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، وعلامة نصبه الياء. ويرجح بعض النحويين البناء يعني أنه مبني على الواو بحالة الرفع ومبني على الياء، ها، أي. ومن هؤلاء محي الدين عبد الحميد رحمه الله المعلق على شرح ابن عقيل على أوضح المسالك وغيرهما، فإنه يقول إنه إذا جاءت، قال: وبعض العلماء قد اغتر بمجيء الذين في حالة الرفع ومجيء الذين في حالتي النصب والجر، فزعم أن هذه الكلمة معربة وأنها جمع مذكر سالم حقيقة، وذلك بمعزل عن الصواب. والصحيح أنه مبني جاء به على صورة المعرب، والظاهر أنه مبني على الياء، على الواو والياء، يعني مبني على الواو في حالة الرافع ومبني على الياء في حالة النصب والجر، وكأنه يرى طرد الباب على وتيرة واحدة. ومعنى طرد الباب على وتيرة واحدة إن الذي اسم موصول مبني والتي اسم موصول مبني، فينبغي أن يكون لفظ الجمع مبنيا كلفظ المفرد. وفي الحقيقة أنه ما يعتبر، أقول لا يكون جمعا، ها، يعني أقصد بهذا هل هو جمع نحوي أو جمع لغوي؟ لغوي، لأنه ما هل يقال إن الذي إنه جرى عليها تغييرات ثم جمعت على شكل الذونا كما تقول في زيد زيدون ومحمد محمدون؟ لا، هذا ما هو جمع نحوي يعني في الاسم الموصول، هذا يعتبر من الجمع اللغوي.
ومعنى الجمع اللغوي إن العرب وضعت اللفظ هكذا للجمع، لكن زيدون ومحمدون ما وضع هكذا، إنما جمع مفرده فتحول إلى جمع. لكن هل العرب اكتفت بالذي وقالت أنتم اجمعوا؟ لا، هي وضعت لنا وتكلمت بلفظ الجمع، بلفظ الجمع. فهذا قد يؤيد ما ذهب إليه محي الدين، لكنه قد يرد عليه المثنى، يرد عليه المثنى، لأن المثنى اللذان واللتان منهم من يرى أنه مرفوع بالألف، ومنهم من يرى أنه مبني على الألف. وما وقفتنا للمحي الدين رحمه الله كلام على كلام في المثنى، لكن يبدو أنه يطرد الموصول على وتيرة واحدة، أنه حتى في حالة التثنية يكون مبنيا على الألف في حالة الرفع، وعلى الياء والجر. ولهذا قال هنا إن الجمع مبني على الواو في حالة الرفع، ومبني على الياء في حالة النصب والجر. هذا بالنسبة للغة هذه، وهي لغة لبعض العرب، يعني شبه مهجورة. اللغة هذه لم يتكلم بها إلا بنو هذيل أو عقيل، يعني على الشك كما ذكر ابن هشام في أوضح المسالك، قال وبنو هذيل أو عقيل يقولون اللذون، لكن باقي قبائل العرب يستعملون لفظ الذين، ولهذا لم يرد في القرآن ولا في السنة إلا بلفظ الذين. فهذا يكون مبنيا على الفتح، لأن الفتح على النون فيكون البناء عليها. ولهذا قال هنا وبعض العرب يقول اللذون في الرفع والذين في النصب والجر، وهم بنو هذيل. الذي في أوضح المسالك بنو هذيل أو عقيل. ومنه قوله نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا. هذا بيت قاله شاعر، يبدو أنه من هذيل أو أنه من عقيل. نعم، نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا. فالشاعر تكلم هنا بالواو في حالة الرفع، لكن الغريب في الأمر أن أبا زيد في كتابه النوادر في اللغة، مطبوع هذا الكتاب، وسبق أني ذكرت لكم في مناسبة سبقت، أتدرون في أي مناسبة ذكرت كتاب النوادر في اللغة؟ نعم، ذكرنا أن أبا زيد أورد البيت في كتابه النوادر في اللغة، أعرف منها الجيد والعينان ومن خراني، أورده بالألف. نعم، وهنا أورد الأبيات نحن الذين بصيغة نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا، نحن قتلنا الملك الجحجاحا ولم ندع لسارح مراحا، نحن بنو خويلد صراحا لا كذب اليوم ولا مزاحا إلا ديارا أو دما مفاحا. فالشاهد فيه نحن الذين، حيث أن ابن عقيل وغير ابن عقيل يريدون البيت على أنه مروي بالواو، لكن أبا زيد أورده في كتابه النوادر في اللغة وهو من الثقات، الثقات، لأن السيبويه يقول حدثني الثقة، فهو من الثقات في اللغة، فأورده بلفظ الذين. لكن على روايتنا اتضح الشاهد الآن، حيث أن الشاعر أتى به بالواو، فهو إما
إما أن يكون مبنيا على الواو في محل رفع وهذا أظهر، وإما أن يكون مرفوعا بالواو، والفرق بين الإعرابين أظن ظاهرا أنه على الأول بناء وعلى الثاني يكون إعرابا. ويقال في جمع المؤنث اللاتي، ويقال في جمع المؤنث اللاتي واللائي بحذف الياء، فتقول جاءني اللاتي فعلن واللائي فعلن، ويجوز إثبات الياء فتقول اللاتي واللائي. وتعلم أن الياء إذا ثبتت تكون ساكنة، تكون ساكنة، فإن حذفت فهو مبني على الكسر، في اللاتي واللائي اسم موصول مبني على الكسر فاعل محل رفع. وأما إذا أثبتت الياء فماذا تقول؟ جاءت اللاتي فاعل مبني على السكون في محل رفع. نعم، وقد ورد في القرآن قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم بإثبات الياء، وفي آية الطلاق واللائي يئسن من المحيض بإثبات الياء، وقد قرأ بعض السبعة بحذف الياء من الثاني دون الأول، من الثاني دون الأول، فبعض السبعة قرأ واللائي يئسن بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة. الحاصل ما هو؟ أن إثبات الياء، أن إثبات الياء وحذفها مع اللائي ها قراءة سبعية. طيب، وقد ورد اللائي بمعنى الذين، هذا عكس الكلام السابق ها. ما هو الكلام السابق؟ إن الأولى تجي للمؤنث مع أن الأولى للمذكر. طيب، اللائي للمؤنث تجي للمذكر، تجي للمذكر، ولهذا قال ابن هشام وقد يتقارض الأولى واللائي. ومعنى يتقارض أن كل منهما يستعمل مكان الآخر، فالأولى تجي للمؤنث واللائي تأتي للمذكر. ولهذا قال ابن عقيل وقد ورد اللائي بمعنى الذين، قال الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهد الحجورا. أين الدليل على أن الشاعر أراد باللائي المذكر؟ ها فهد، نعم صد، واو الجماعة في قوله مهدوا، لأنه لو قصد المؤنث كان يقول مهدنا. نعم، كما قد تجي الأولى بمعنى اللائي كقوله الأولى ما هي؟ المذكر، تأتي بمعنى اللائي. وقد مر علينا أنها جاءت بمعنى اللائي في قوله تراهن في البيت السابق، لكن ابن عقيل ذكر هذا البيت للفائدة أيضا كقوله فأما الأولى يسكن غورة هامة فكل فتاة تترك الحجل أقصما. الأولى للمذكر في الأصل، لكن ما الدليل أنت؟ ما الدليل على أن الشاعر استعملها هنا للمؤنث؟ ها؟ نظر البيت مع زميلك. ها؟ ها؟ نعم، أحسنت. نون النسوة في قوله يسكننا. لو أراد المذكر قال فأما الأولى يسكنون، طبعا لكن باقي البيت ما ينطبق عليهم، أقول ما ينطبق عليهم لأنه يتحدث عن الإناث هو. وهذا معنى قول ابن مالك فيما يتعلق بما يستعمل للجمع، قال جمع الذي الأولى الذين مطلقا. جمع الذي ما هو؟ الأولى والذين، فصار للذي صار لها جمعان، الجمع الأول الأولى والجمع الثاني الذين. ومعنى البيت يعني أن كلمة الذي تجمع جمعا لغويا كما قلت لكم نعم على الأولى والذين لا جمعا نحويا. وتعرفون أن المراد بالجمع اللغوي هو ما دل على مطلق التعدد، هذا الجمع اللغوي هو الذي يدل على مطلق التعدد دون أن يخضع لقواعد اللغة، فصار الجمع من أي النوعين؟ من الجمع اللغوي وليس من الجمع النحوي. جمع الذي الأولى الذين مطلقا فسر ابن عقيل الإطلاق كما مر علينا بقوله رفعا ونصبا وجرا، يعني إن الذين ما يتغير مطلقا، في حالة الرفع تقول الذين، وفي حالة النصب تقول الذين، وفي حالة الجمع الجر تقول الذين. ومما يدل على هذا التفسير ذا أنه قال وبعضهم بالواو رفعا نطقا، إذن هذا دليل على أنه يقصد بالإطلاق الأول أن تستعمل في حالة الرفع والنصب والجر بلفظ واحد. قال وبعضهم أي وبعض العرب، ومراد بهم هذيل أو عقيل، وبعضهم بالواو رفعا نطقا، يعني نطق بالواو في حالة الرفع. ثم انتقل للجمع المؤنث فقال باللات واللاء التي قد جمع، مثل ما يقال في سابقه إن التي قد جمعت على اللاتي واللائي جمعا لغويا، واللائي كالذين نزرا وقعا، نزرا قليلا، والمعنى أنه وقع لفظ اللائي اللي هو للمؤنث وقع موقع الذين الذي هو للمذكر، كما أن الذين الذي للمذكر طبعا قصدها الأولى يقع موقع اللائي. والمقصود بهذا البيت أن ما كان للمذكر قد يستعمل للمؤنث، وما كان للمؤنث يستعمل للمذكر. وبهذا نكون قد نهينا الكلام على القسم الأول من الموصول الاسمي وهو الموصول الخاص. نبدأ الآن في القسم الثاني نعم وهو الموصول المشترك. نعم ها إيه؟ ما أدري يعني كان إثبات الواو لإقامة وزن البيت ها يمكن، لأنه أصله تعرف أنت أنه في التقطيع العروضي ينظر للحروف المحذوفة، أقول ينظر للحروف المحذوفة، يعني مثل هؤلاء لو أردت أن تقطعها تقطيعا عروضيا تنظر للألف اللي بعد الهاء، مع أن في الكتابة ما تنظر، فيبدو أنه هنا أثبتها ها؟ هي ما تنطق، لكن في العروض أنه قد يكتب ولو لم ينطق به. لا كيف ما تنطق، يعني هنا أخشى أننا إذا قلنا فأما الأولى ينكسر وزن البيت، فهمت؟ فمعنى هذا أنه أقول فأما الأولى نميل إلى إثبات الواو، أقول نميل إلى إثبات الواو، وإلا فإن القاعدة أن الواو تحذف، وجميع النسخ اللي معكم أنتم أثبتت الواو ها؟ ما يعني إلا إذا كان وجود أل، لكن ما له تأثير هذا ها؟ ما بفى أما الأولى هذه هي القاعدة، القاعدة هي نص عليها النحويون على أن ما تكتب الواو، لكن أكثر النسخ حتى النسخة اللي معي، مع أن النسخة اللي معي نسخة قديمة أنا طباعة ما هي تصوير، مثبتة فيها الواو، الخطب في ذلك سهل لأن القاعدة أن تثبت تحذف الواو ولا تثبت. يقول ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. الموصول المشترك كما مر علينا هو الذي لا يختص بنوع معين، وإنما يصلح للواحد وغيره بلفظ لا يتغير. خذ مثلا من، من من الأسماء الموصولة المشتركة لا يتغير لفظها أبدا، تقول جاء من فاز، جاء من فازت، جاءت من فازت، جاء جاء من فاز، جاء من فازت، جاء من فازوا، جاء من فزنا، لم تتغير لفظة من. فهذا معنى قولنا أن الموصول المشترك هو الذي يصلح لجميع الأنواع، ونقصد بالأنواع المفرد بنوعيه والمثنى بنوعيه والجمع بنوعيه، نعم، والذي يصلح لجميع الأنواع بلفظ واحد لا يتغير، بلفظ واحد لا يتغير، هذا معنى الموصول المشترك. فقال أشار بقوله تساوي ما ذكر، معنى قول ابن مالك تساوي ما ذكر أي تساوي الثمانية المذكورة في الاستعمال، هذا معناه. ومن وما وأل تساوي ما ذكر، ما معنى تساوي ما ذكر؟ أي تساوي الأشياء الثمانية التي ذكرت، ما معنى تساويها؟ يعني أنها تؤدي معناها بلفظ واحد، بلفظ واحد. قال ابن عقيل أشار بقوله تساوي ما ذكر إلى أن من وما والألف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع، فتقول جاءني من قام ومن قامت ومن قام ومن قامت ومن قام ومن قم، وأعجبني ما ركب، هذه ما، وأعجبني ما ركب يعني المركوب، المركوب لأن ما لغير العاقل كالبعير مثلا، يعني كأنه قال أعجبني البعير الذي ركب، وأعجبني ما ركب وما ركبت وما ركب وما ركبت وما ركب وما ركبن، هذه ما، وجاءني القائم والقائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمات. فتلاحظ أنها استعملت لجميع الأنواع بلفظ واحد، فهذا معنى قولنا إنها موصول مشترك. طيب، ثم أخذ يفصل فقال وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل، وقد تستعمل في العاقل، يعني إن أصل استعمال العرب لكلمة ما الموصولة أن يكون استعمالها لغير العقلاء، لغير العقلاء كالسيارات، نعم، والدواب والمساكن والجمادات وغير ذلك، والحيوان أيضا يعتبر من غير العقلاء، فتستعمل معه كلمة ما، هذا هو الأصل، لكنها قد تستعمل للعاقل. ولو عبر ابن عقيل بالعالم لكان أدق، لكان أدق، لأن قد تستعمل، نعم، ويراد بها الله تعالى، كقول العرب سبحان ما يسبح الرعد بحمده، عندكم المثال سبحان ما يسبح الرعد بحمده، كذا فما اسم موصول أصله لغير العاقل، لكن هنا استعملت للعالم وهو الله تعالى، لأن المراد سبحان الله الذي يسبح الرعد بحمده. سبحان ما سخر كنا لنا، كذلك المراد بما هنا الله تعالى، الله تعالى عن الدواب كالإبل، كأنه قال سبحان الله الذي سخر، الذي سخر كنا لنا، فصارت ما في الموضعين لله تعالى، فيكون التعبير بالعالم أحسن من التعبير بالعاقل. نعم قال ومنه، وقد تستعمل في العاقل، ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. ما هنا ينطبق على النساء، ها؟ لأن المعنى فانكحوا الذي طاب لكم من النساء، وطبعا المراد بالنساء هنا الصفات، المراد الصفات، يعني فانكحوا الأبكار مثلا أو الثيبات مثلا. فيقال إنما هنا ما استعملت في من يعقل، إنما استعملت في صفات من يعقل، والنتيجة واحدة، النتيجة واحدة. وقولهم يعني قول العرب سبحان ما سخر كنا لنا، وقول العرب أيضا سبحان ما يسبح الرعد بحمده، هذا ورد بلفظ حديث وهو سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذا الحديث أخرجه النسائي رحمه الله في كتابه عمل اليوم والليلة، وأخرجه أيضا الحاكم والبيهقي، ولكنه موقوف، موقوف على عبد الله بن الزبير، وإسناده صحيح، إسناده صحيح. ثم قال ومن بالعكس، فأكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غيره، يعني أن من الأصل فيها أن تكون للعاقل، العقلاء، يعني من بني الإنسان، تقول جاء من قام ومن خرج ومن كتب إلى آخره، لكنها قد تستعمل لغير العاقل، نعم لغير العاقل، كقوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء. من هنا اسم موصول، ها؟ طيب، والذي يمشي على أربع ليس من العقلاء كذا، إنما هو من غير العقلاء، وهو الحيوان، وهو الحيوان. نعم. ومنه قول الشاعر بكيت على سرب القطا إذ مررنا بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. فقال هل من يعير جناحه، من يعير جناحه، الأصل في من إنه للعاقل، ولكنك تلاحظ أن الشاعر استعملها في غير العاقل، لأنه يخاطب الطير، خاطب طير، يقول أسرب القطا هل من يعير جناحه، يعني التقدير ماذا، هل الطير الذي يعير جناحه موجود، هذا معنى الكلام. فاستعمل من للطير وهي ليست من العقلاء، ولكن الذي سهل له هذا العمل أنه نزلها منزلة العاقل أو لا، للخطاب، لأنه خاطبها، معروف أن الطير لا تخاطب إلا إذا كان من يخاطبها نزلها منزلة العاقل كذا. وأما في الشطر الثاني فقد استعملها على أصلها، إيه؟ لعلي إلى من قد هويت أطيروه. نعم. وعلى هذا الكلام المتعلق بمن، يقول النحويون إن لفظ من مفرد مذكر، ولكن معناها قد يخالف لفظ، قد يخالف لفظها، يعني إن المعنى قد يكون مؤنثا وقد يكون مثنى وقد يكون جمعا. ففي الضمير العائد على من يجوز لك أن تراعي المعنى أو تراعي اللفظ. القاعدة ما هي؟ خذها قاعدة في من الموصولة مثلا أو من الشرطية، إذا راعيت لفظها تفرد الضمير، تفرد الضمير ولو كان لجمع، وإن راعيت معناها تأتي بالضمير جمعا. يوضح ذلكم قول الله تعالى في سورة يونس: ومنهم من يستمعون إليك. ومنهم من يستمعون، من لفظة مفرد مذكر، لكن في قوله تعالى يستمعون هل روعي اللفظ أو المعنى؟ المعنى. في الآية التي تليها مباشرة: ومنهم من ينظر إليك. شف الآن أنت، ومنهم واضح أن من هنا جاءت للجمع، لكن في قوله ينظر ما روعي المعنى، إنما روعي اللفظ اللي هو لفظ ماذا؟ لفظ من، لأنها للجمع هنا مستعملة. وقد اجتمع الأمران في آية واحدة، وهي في قوله تعالى، وهي قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله له أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كذا. فقول بلى من أسلم، من هنا شرطية تصلح موصولة، تصلح شرطية موصولة. بلى من أسلم، ثم الضمائر اللي جت فيما بعد بعضها روعي فيها لفظ من، وهي الضمائر الأولى بالآية: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، كذا. الضمائر الثلاثة ذي روعي فيها لفظ من، ولهذا جاءت مفردة مذكرة. والضمائر الباقية روعي فيها المعنى، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كذا. ولو أن شخصا تكلم مثلا في غير القرآن وقال: من أسلم وجهه لربه فلا خوف عليه ولا هو يحزن، كلام صحيح. ولو قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكان الكلام صحيحا، لأن من تصلح للمفرد والجمع بلفظ واحد. فالحاصل من هذا أن تنتبهوا لهذه النقطة، لأن النقطة مفيدة، لأن أحيانا يشكل مرجع الضمير، كذا. خصوصا الآية ذي، لو قيل لك أين مرجع الضمير في هذه الآية ماذا تقول؟ تقول جميع الضمائر ترجع على من؟ ترجع على من؟ لكن بعضها أفرد مراعاة للفظ من، والبعض الآخر جمع مراعاة للمعنى. ظهر لكم هذا؟ طيب، نأخذ العلة الموصولة ليجب نقف على ذو، لأن ذو فيها كلام. قال: وأما الألف واللام فتكون للعاقل ولغيره، نحو: جاءني القائم والمركوب. أنت لماذا مثل بمثالين القائم والمركوب؟ واختلف فيها، فذهب قوم إلى أنها اسم موصول وهو الصحيح، ولهذا تذكر مع الموصولات الاسمية، كذا. فنقول إن ال الموصولة إنها من قبيل الموصولات الاسمية، وإعرابها، لأنه قد يرد سؤال الآن انتبهوا له، قد يقول قائل: أنتم تقولون إن ال إنها اسم، فأين الإعراب؟ الأسماء يظهر عليها الإعراب. فنقول إن إعرابها ظهر على ما بعدها اللي هي الصلة. وين الصلة؟ قائم. سيأتي إن شاء الله الكلام على صلة أل، لأن أل له صلة خاصة ها ما تنطبق على غيرها من الأسماء الموصولة عند قول ابن مالك هناك وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. فقصدي بهذا أن نفهم أنها هنا اسم، ولكن الإعراب لا يظهر عليها، وإنما يظهر على ما بعدها، وإنما لم يظهر عليها الإعراب لأنها جاءت على صورة الحرف، على صورة الحرف يعني هي مثل أل التعريف، أل التعريف. إذا قلت جاء الطالب كذا، الإعراب ما يظهر على أل هنا لأنه حرف، إذا ما يظهر على أل الموصولة وإن كانت اسما. لماذا؟ لأنها جاءت على صورة الحرف. ولهذا أنت تقول جاء القائم، المفروض أن الضم تظهر على أل، لأن معنى قولك جاء القائم يعني جاء الذي قام، ولكن لا تظهر الضم على أل لأن على صورة الحرف، إنما تظهر على الاسم الذي بعدها. فالشاهد من هذا الكلام أن الراجح في أل الموصولة أنها اسم، والإعراب يظهر على الصفة الصريحة المتصلة بها ها لكونها جاءت على صورة الحرف، ولكونهما تعليل آخر أيضا يفيد، ولكونهما نزل منزلة الكلمة الواحدة. وقيل إنها حرف موصول، هذا القول الثاني وهو قول المازني ومن وافقه، إنها حرف موصول، ولكن هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأنه مر علينا أن الموصولات الحرفية تؤول مع صلتها بمصدر، ها؟ مع أن وأل لا يمكن أن تؤول مع صلتها بمصدر، وأيضا إن الضمير يعود عليها، ها؟ أو مللتم؟ ها؟ طيب، إذا قلنا مثلا قد أفلح من تزكى، لكن أنا ما قصدت هذا، قد أفلح المتقي ربه، ها؟ قد أفلح المتقي ربه، الضمير في ربه يعود على ماذا؟ على أل، على أل. إذن هذا مما يرد به على المازني. ما وجه الرد؟ أن الضمير لا يعود على الحروف، إنما الضمير يعود على الأسماء. إذن هذا دليل واضح على أن أل الموصولة ليست بحرف، وإنما هي اسم بدليلين. ما هما؟ الدليل الأول أنها لا تؤول بمصدر، والدليل الثاني أن الضمير يعود عليها، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. وقيل إنها حرف تعريف، هذا القول الثالث، قول الأخفش الأوسط. الأخفش الأوسط يقول إنها حرف تعريف، وأنها ليست من الموصولية في شيء. ما دليله؟ يقول إن العامل يتخطاها. إيش معنى يتخطاها؟ يعني إن العامل ما يعمل بها، إنما يعمل فيما بعدها. إذا قلت جاء الطالب، هل الفعل جاء عمل بأل ولا بكلمة طالب؟ كلمة طالب. لماذا ما عمل بأل؟ حرف، لأنها حرف. يعني لو كان اللي يلي الفعل هو الاسم، هل يتخطاها العامل لاسم آخر ولا يعمل به؟ يعمل به. ففي قولك جاء الطالب، هل الفعل جاء عمل في أل أو تخطاها إلى ما بعدها؟ لماذا؟ لأنها حرف. طيب، الموصولة جاء القائم، صحيح كذا، جاء القائم. الأخفش الأوسط يقول إن أل هذه ليست باسم، إنما هي حرف. ليش؟
قال لأن العامل تخطاها إلى ما بعدها، فأي فرق بين جاء القائم وبين جاء الطالب؟ يقول الأخفش، يقول ما في فرق الآن ولا لا؟ إن الفعل في كلا المثالين تخطى ال إلى ما بعدها، فأنتم تقولون ال في جاء الطالب إنها حرف، أنا أقول ال في جاء القائم إنها حرف، هذا دليله وحجته. لكن نقول إن هذا الكلام ليس بصحيح، لأننا قد بينا لزميلك المازني أنها اسم بدليل أن الضمير يعود عليها. أما كلامك في أن العامل يتخطاها فنقول لك بسبب أنها جاءت على صورة الحرف، أنها جاءت على صورة الحرف، وبهذا الخلاف هذا ما له يعني ثمرة أو لطائلة تحته، لكن عرضه ابن عقيل فوضحناه، وإلا فالقول الأول هو الذي عليه العمل. قال وأما ما وأما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا. ليه أورد من وما غير المصدرية؟ لأنه لما أنه ناقش كلمة أل هل هي اسم أو حرف أتى بما ومن. لماذا؟ لأن ما تقدم في أول الباب أنها قد تكون موصولا حرفيا كذا، ومر علينا الآن أنها موصول اسمي، لهذا أورد هذا الاستطراد. قال وأما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا. إيش من؟ من الشرطية ومن الموصولة ومن الاستفهامية كذا، لا كلام في أنهما أو في أنها أسماء، في أنها أسماء يعني دائم. كلمة من إذا مرت عليك بفتح الهمزة وسكون النون اعرف أنها اسم، لا تختلط عليك من، لأن من حرف جر. وأما ما، ما هذه فيها تفصيل، إن كانت مصدرية فمر علينا في أول الباب أنها حرف، وإن كانت غير مصدرية فابن عقيل يقول إنها إذا كانت ما غير مصدرية فهي اسم اتفاقا، وأما ما المصدرية اللي تقدمت يعني في أول الباب فالصحيح أنها حرف، وذهب الأخفش إلى أنها اسم. الله يهديها الأخفش. الحين في آل الموصول يقول إنها حرف، والجمهور على أنها اسم، وهذه الجمهور على أنها اسم، على أنها حرف المصدرية، وهو يقول إنها اسم. أيهما يمكن، لأنه هنا أطلق، لكن أظن إذا أطلق الأخفش ينصرف إلى الأوسط سعيد بن مسعدة. نعم يقولون إذا أطلق الأخفش وإلا الأخافش من النحويين 11، نعم، ولهذا يقولون الأخفش الكبير والأكبر والأوسط، نعم، والمتوسط وإلى آخره. فالحاصل من هذا أنه يبدو أنه هو الأخفش صاحب الرأي الأول. نعم نكتفي الآن بهذا القدر لأجل نقف على ما وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات. قلنا فيما مضى إن الموصول الإسمية قسمان، الأول خاص أو نص وهو 8 ألفاظ مرت، الذي والتي إلى آخره. القسم الثاني الموصول المشترك
وهو الذي لا يختص بنوع معين، إنما يصلح للواحد وغيره بلفظ لا يتغير. وقلنا أن الموصولات المشتركة ستة، مضى الكلام على ثلاثة منها وهي المذكورة في الشطر الأول من البيت، وهي في قوله ومن وما وأل تساوي ما ذكر. وقلنا إن معنى تساوي ما ذكر يعني إن هذه الموصولات الستة والتي منها من وما وأل أنها تساوي ما ذكر، والذي ذكر هو الثمانية المتقدمة. ومعنى هذا أن أي واحد من هذه الموصولات الستة يقوم مقام الثمانية المذكورة، ثمانية المذكورة، في أن يستعمل للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحد. الكلام الآن في الموصول الرابع المشترك وهو ذو. وذو لا تكون موصولة إلا في لغة طي، وأما باقي العرب فإنهم لا ينطقون بذو على أنها موصولة، إنما المشهور أن ذو من الأسماء الستة التي بمعنى صاحب، وهي تختلف عن ذو الموصولة. فنقول إذن الموصول الرابع هو ذو في لغة طي. قال ابن عقيل: ولغة طي استعمال ذو موصولة، وتكون للعاقل ولغيره، يعني أنها تستعمل في العاقل وتستعمل لغير العاقل. فإذا قلت مثلا جاء ذو قام، يعني جاء الذي قام، لأن السياق هو الذي يحدد لك ذو الموصولة من ذو التي من الأسماء الستة، والسياق هو الذي يحدد. فإذا قلنا جاء ذو قام بمعنى جاء الذي قام كذا، فجاء فعل ماض مبني على الفتح، وذو اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وقام فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على ذو، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. كما في قول شاعرهم: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني وبئري التي حفرتها والتي طويتها. فاستعملت ذو هنا لغير العاقل، لغير العاقل. ذو الطائية فيها ثلاث لغات، يعني ثلاث لهجات، ولعل هذه اللهجات، وهذا هو الأظهر، أنها لطي، يعني أن من الطائيين من ينطق بها على لغة، وفرقة أخرى لها لغة أخرى، وفرقة ثالثة لها لغة ثالثة. يعني قصدي بهذا أن تعلموا أن هذه اللغات التي سنذكر في ذو الطائية أنها خاصة بطي، لأن ذو لا تكون موصولة إلا عند الطائيين. قال ابن عقيل: وأشهر لغاتهم، هذه هي اللغة الأولى، والضمير في قول لغاتهم يعود على الطائيين. وأشهر لغاتهم فيها أن تكون بلفظ واحد، تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعة. نعم، ف
فتقول جاءني ذو قام وذو قامت وذو قاما وذو قامتا وذو قام وذو قمنا. فأنت تلاحظ هنا أن ذو لم يتغير لفظها مع المفرد والمثنى والجمع ومع المذكر والمؤنث، فاللفظ واحد. وهذا هو الذي قصده ابن مالك بقوله وهكذا ذو عند طيء شهر، لأنك تعرف أن ابن مالك قال في أول الشطر ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وقلنا أن معنى تساوي ما ذكر يعني الألفاظ الثلاثة تساوي المذكورات في الاستعمال، تساوي جميع المذكورات. ما هي المذكورات؟ الذي والتي إلى آخره، تساويها في الاستعمالات. ومعنى أنها تساويها في الاستعمال أنها تقوم مقامها، ها تقوم مقام الثمانية السابقة. طيب ذو لا تنضم إلى الأشياء الثلاث ذي اللي هي من وما وعل، ما تنضم إليها إلا على اللغة الأولى فقط اللي حكيت لكم، وهي أن تكون بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث. فيكون ابن مالك رحمه الله ما حكى في الألفية إلا اللغة الأولى، نعم وهي المشهورة، ولهذا ابن عقيل صدر ذلك بقوله وأشهر لغاتهم. وعلى هذه اللغة المشهورة مر البيت وبئري ذو حفرت وذو طويت، فأنت تلاحظ أن الشاعر أتى بذو ولم يغير فيها، مع أن المراد بها المؤنث، مع أن المراد بها المؤنث. هذا أو هذه هي اللغة الأولى، هي التي عناها ابن مالك بالشطر الثاني من البيت السابق. ها؟ ومن راح أول البيت في الأسبوع الماضي؟
أول البيت وحطويت الماء،
فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. يظهر أن في قضية هذه عند القاضي حصلت، ها؟ هذه هي الدعوة الآن. فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. قال ابن عقيل عن اللغة الثانية ومنهم يعني من الطائيين من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامت، وفي جمع المؤنث جاءني ذوات قمنا، وهو المشار إليه بقوله وكالتي أيضا إلى آخر البيت. اللغة الثانية هذه أفردها ابن مالك رحمه الله في بيت مستقل، وهذه اللغة فرق عن اللغة الأولى أن بعض الطائيين لا يحدث تغييرا إلا في المفرد المؤنث والجمع المؤنث، وما عدا ذلك فينطق بلفظ ذو. نعم، فهؤلاء بدل ما يقولون جاء ذو قامت يقولون ذات، وبدل ما يقولون جاء ذو قمنا يقولون ذوات. نعم، ولهذا ابن مالك قال عن هذه اللغة وكالتي أيضا لديهم ذات. ما معنى وكالتي أيضا لديهم ذات؟ يعني أنهم في مقابل المفرد المؤنث التي هم يستعملون ذات، وموضع اللاتي اللي هي جمع المؤنث أتى ذوات، يعني يستعملونهم كلمة ذوات. اللغة الثالثة أشار إليها ابن عقيل بقوله ومنهم من يثنيها ويجمعها، وهؤلاء يصرفونها تصريف ذو التي بمعنى صاحب، يعني يعاملون معاملة ذو التي بمعنى صاحب، لأنك تعرف أن ذو التي بمعنى صاحب
أنها تثنى وأنها تجمع. فاللغة الثالثة منهم من يثنيها ويجمعها فيقال فيقول ذوى، هذا للمثنى المذكر، فيقول جاءني ذوى قام، ذوى قام. والمشهور ذو قام، نعم. وذو هذا جمع المذكر، فيقول جاءني ذو قاموا، يعني الذين. وذوي وذوي هذا في النصب والجر، فيقول رأيت ذوي قاما ورأيت ذوي قاموا. وذواتا هذا مؤنث الآن، وذواتا في الرفع يعني للمؤنث، وذواتي في الجر والنصب أيضا للمثنى المؤنث، وذوات في الجمع يعني المؤنث. إذن عندنا ذواتا للمثنى المؤنث، وذواتي للمثنى المؤنث ولكن في حالة النصب والجر، وذوات في الجمع، نعم. وهي مبنية على الضم. الآن سيشرع في ذكر الإعراب. إذن اتضح الآن أن ذو الطائية أن فيها ثلاث لغات، والمشهور هو اللغة الأولى وهي أسهل في الاستعمال، وهي أسهل في الاستعمال، نعم. والضمير العائد هو الذي يحدد المقصود، العائد الذي يعود على ذو هو الذي يحدد المقصود. قال والأشهر في ذو هذه أعني الموصولة أن تكون قبل، وهي مبنية على الضم، وهي مبنية على الضم. وحكى الشيخ بهاء الدين بن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم، يعني اللغة الأولى وهي المشهورة أنها مبنية على الضم، مبنية على الضم مطلقا، يعني في حال الرفع والنصب والجر، تقول جاء ذو قام ورأيت ذو قام ومررت بذو قام، فهي مبنية على السكون في محل رفع أو نصب أو جر. سنذكر هذا الآن بعد قليل. فالآن ذو الطائية مبنية، نعم هنا أنا رحت للأصل اللي هو البناء على السكون، لهذا عرضتكم والبناء على السكون، أي نعم. فذو الطائية مبنية على السكون، هذا هو الأصل فيها، الأصل فيها البناء على السكون. في لغة أخرى أنها تعرب إعراب ذو التي هي من الأسماء الستة، يعني فترفع بالألف بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ولهذا قال والأشهر في ذو، أنا أقصد هذا الآن لأن ذات سيرجع الكلام عليها مرة أخرى. قال والأشهر في ذو هذه أعني الموصولة أن تكون مبنية، هذا اللي قصدتنا، أن تكون مبنية على ماذا؟ مبنية على السكون كما بينا. ومنهم من يعربها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، فيقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام. ويكون الإعراب في هذا المثال جاء فعل ماض مبني على الفتح والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وذو فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه الواو، وعلامة رفعه الواو حملا لذو الطائية على التي بمعنى صاحب. ورأيت ذا قام، ذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف حملا لذي الطائية على التي بمعنى صاحب. وهكذا تقول في حالة الجر. قال المصنف: فتكون أي ذو الطائية مثل ذي بمعنى صاحب، لكن يعرف الفرق بينهما في أن الطائية لا بد أن يليها الفعل أو الظرف، لأنه لا بد لها من صلة، والصلة كما سيأتي إما أن تكون جملة أو شبه جملة في غير الموصولة. بينما التي معنى من الأسماء الستة قالوا لا يليها إلا اسم مشتق، وعلى هذا فهناك فرق بينهما. والفرق الآخر الذي هو أسهل الفروق هو حلول محل الاسم الموصول محل ذو الطائية، يعني إن صلح أن يقع بعدها في محلها الموصول فهي موصولة، وإن لم يصلح بمعنى صاحب فهي بمعنى صاحب. ولهذا إذا قلت مثلا جاء ذو مال ما صح هنا أن تقول جاء الذي مال، ما يستقيم. لكن إذا قلت جاء ذو قام ما صح أن تكون جاء صاحب قام، صاحب قام على أنها من الأسماء الستة، فيتعين أن تكون موصولة وأن التقدير جاء الذي. قال: وقد روي قوله: فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا، بالياء على الإعراب وبالواو على البناء، وبالواو على البناء. هذا البيت ذو الموجودة فيه هي الطائية، لأن التقدير فحسبي من الذي عندهم، وقد جاءت الصلة ظرفا. نعم، لكن ابن عقيل كغير من النحويين يقولون إن هذا البيت روي بالواو والياء، أما الياء فعلى الإعراب قطعا، فعلى الإعراب قطعا، لأن الطائية لا يمكن أن تأتي الياء فيها إلا إذا قلنا بإعرابها. وأما الواو فهو على البناء قطعا. إذن إن كان فحسبي من ذو فهي مبنية في محل جر كذا، وإن كانت من ذي فهي معربة مجرورة بالياء، مجرورة بالياء. طيب، نرجع الآن إلى ذات وذوات. فالمشهور في ذات وذوات البناء على الضم، كما قال ابن عقيل: وأما وذات وذوات الأوله، الآن انتبه الأوله، وذوات في الجمع، قال: وهي مبنية على الضم. أنت معي الآن؟ مبنية على الضم. طيب، انتقل الآن للكلام اللي وقفنا عليه. ماذا قال؟ قال: وأما ذات فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا مثل ذواته كذا. وين ذوات؟ اللي ذكرت أولا. فإذا أخذنا ذوات مع ذات ماذا يكون الفصيح؟ البناء على الضم، البناء على الضم. فتقول: جاء ذات قامت، أو جاءني ذات قامت. فذات اسم موصول مبني على الضم في محل رفع فاعل، أو تقول: جاءني ذوات قمنا. ذوات اسم موصول مبني على الضم في محل رفع فاعل. إذن ما الفصيح الآن في ذات وذوات؟ يقول ابن عقيل: البناء على الضم. طيب، ثم قال هناك: وحكى الشيخ بهاء الدين بن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم كذا. طيب، انتقل هنا. قال: ومنهم من يعربها إعراب مسلمات، اللي هو جمع المؤنث سالم، فيرفعها بالضمة وينصبها ويجرها بالكسرة. هذا الإعراب سيكون فيه التنوين، يكون فيه التنوين، لأن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة مع التنوين. تقول مثلا جاءت مسلمات، ها، ونصحت مسلمات، ها، ومررت بمسلمات. فهذا إعراب جمع المؤنث السالم كما تعرفون. فعلى هذا الإعراب سنقول جاءني ذات قامت، ذات لأنه إعراب جمع المؤنث السالم، ورأيت ذات قامت، ومررت بذات قامت. لأنه بالنسبة للإعراب الأول بناء، البناء ما فيه تنوين، لكن في الإعراب الثاني ستكون ذات من قبيل الأسماء المعربة، والأسماء المعربة إذا ما أضيفت ولا دخلت عليها آل جاءها التنوين، أقول يأتي التنوين فيها. هذا معنى قولي هنا. وحكى الشيخ بهاء الدين بن نحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم. هذا بالنسبة لذوات، هذا بالنسبة لذوات كذا هي التي تعرب إعراب جمع المؤنث السالم. طيب بالنسبة الآن الذات، ها، المثال السابق نحن مثلنا الذات، لا هو الذوات المثال السابق لأنه هو اللي فيها جر بالكسرة، انتبهوا. إيه المثال السابق تقول جاء ذوات قمنا، ورأيت ذوات قمنا، ومررت بذوات قمنا. هذا هو المراد بأنه يعرب إعراب جمع المؤنث السالم. طيب المفرد، المفرد على ما ذكره النحويون أنه يعرب إعراب مسلمة لأنه يقابله، هو الآن مفرد مؤنث، وأنت تعرف أن إعراب مسلمة الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة مع التنوين. فعلى هذا الإعراب تقول جاءني ذات قامت، ورأيت ذاتا قامت، ذاتا مثل مسلمة، ومررت بذات قامت. هذا الإعراب الآن في ذات وفي ذوات. لكن تلاحظ أن ابن النحاس ما حكى الإعراب إلا في ذوات، وسكت على الإعراب في كلمة ذات. ابن عقيل في كلامه الأخير قال: ومنهم من يعربها إعراب مسلمات فيرفعها بالضمة وينصبها ويجرها بالكسرة. ما المقصود بالتي تعرب إعراب مسلمات؟ يعني لاحظوا أنتم سياق الكلام أنه في ذات ولا لا؟ ولهذا بعض النحويين أو المعلقين على الألفية على شرح ابن عقيل اصرفوا عبارة ابن عقيل عن ظاهرها، وقالوا الأولى أن ابن عقيل يقول ومنهم من يعربها إعراب مسلمة، إعراب مسلمة، فقصدهم إن ذات تقابل مسلمة بالإعراب، وذوات تقابل مسلمات. لكن عبارة ابن عقيل ما تدل على هذا، تدل على إن ذات أنها قد تعرب إعراب مسلمات كذا ولا لا؟ ولهذا الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل أبقى عبارة ابن عقيل على ظاهرها، وقال إن ابن عقيل ثقة، ما دام أنه نقل أن ذات تعرب إعراب مسلمات اللي هو الإعراب الأول مرة اللي أعطيتكم، فهذا يقبل. وعلى هذا تكون ذات الآن ذات فيها ثلاث تعاريب ولا لا؟ الإعراب الأول إنه مبني على الضم، والإعراب الثاني اللي ذكره غيره من النحويين إن تعرب إعراب مسلمة كذا، والإعراب الثالث اللي هو حكاه ابن عقيل فقط أنها لا ذات نفسه أن تعرب إعراب مسلمات. فهمت كلامي أنتم الآن؟ واضح؟ إذن الآن ابن عقيل يكون قد ذكر أن ذات أن قد تعرب إعراب مسلمات، تعرب إعراب مسلمات أن ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالكسرة، ها؟ وتعرف أنه لا يوجد التنوين في الحالة هذه، ها؟ لعدم الإضافة، لعدم الإضافة. ها؟
لو قلنا بأن منهم من يعرب إعراب مسلمات أن الضمير يعود على ذوات، قلنا في تكرير مع كلام الأول بأنها عملت عن جمع مؤنث.
نعم، ولهذا الخضري نفى هذا الوهم وقال أن عبارة الشارح ليس فيها تكرار، بل إن الإعراب السابق في ذوات والإعراب اللاحق اللي حكى ابن عقيل في ذات، وعلى هذا فلا تكرار في عبارته. ثم قال: ومثل ما ذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. الكلام الآن في الموصول الرابع أو الخامس من الموصولات المشتركة، وهو ذا. وأنت تعرف أن الأصل في ذا أن تكون للإشارة، كما مر علينا هناك في قول ابن مالك: بذا لمفرد مذكر أشر. لكن ذا تأتي موصولة، ولا بد في استعمالها موصولة من شروط، وأول شرط فيها ألا تكون للإشارة، هذا أول شرط. وعلى هذا نقول إن ذا تكون اسما موصولا بثلاثة شروط. الشرط الأول لم يذكره الناظم ولا ابن عقيل أيضا، ولعله ترك لوضوحه، لأن ذا الإشارية تختلف عن الموصولة، فإن علامة ذا الإشارية أن يقع المفرد بعدها، فإذا وقع المفرد بعد ذا فإنها للإشارة وليست موصولة، لأن القاعدة في باب الموصول أن المفرد لا يكون صلة إلا لأل، لا يكون صلة إلا لأل. أما ذا إذا وقعت موصولة فلا بد أن تكون الصلة إما جملة، ها، أو تكون شبه جملة. نعم. وعلى هذا لو قلنا: من ذا الواقف؟ من ذا الواقف؟ فإن ذا يتعين أن تكون للإشارة ولا يجوز أن تكون موصولة، لأن كلمة الواقف مفرد ولا يمكن أن تقع صلة إلا لأل الموصولة فقط. وعلى هذا يكون التقدير: من هذا الواقف؟ فمن مبتدأ وذا اسم موصول، اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر، والواقف صفة، لأن المشتق اللي يقع بعد الإشارة إذا كان محلى بأل، نعم، الأرجح أن يعرب صفة. طيب، فهمنا الشرط الأول الآن؟ نعم. وسكت عنه الناظم لوضوحه، يمكن لوضوحه عندهم، ها؟ أو لا، ها؟ يعني أنتم لما سكت عنه واضح عندكم؟ طيب، نقرأ كلام من عقيل لأن الشرط الثاني والثالث فيه. قال: يعني أن ذا اختصت من بين أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة وتكون
مثل ما في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعة، فتقول من ذا عندك وماذا عندك، سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيره. نعم، فلو طرقت عليه الباب، نعم، وعنده رجل كذا أو رجلان أو ثلاثة، فيصح أن تقول من ذا عندك. وإذا أجاب بقوله عندي زيد، صحيح، أو قال عندي المحمدان، أو قال عندي المحمدون، يصلح هذا، لأن ذا تصلح للمفرد وللمثنى وللجمع وللمذكر أيضا وللمؤنث. نعم، المايا ما هو لازم يبي يتضح الأمن الأمثلة أن قد تأتي جملة وقد تأتي شبه جملة. إذا أتى بعدها اسم تعين أن يكون أن تكون الإشارة. نعم نعم، هو سكت عنه هنا، والظاهر أن جميع الموصولات هذه اللي مرت عليها مشتركة أنها تستعمل للعاقل وغيره. نعم، تستعمل للعاقل وغيره، لأن أصل الموصولات الخاصة تستعمل للعاقل وغيره، فهكذا هنا من باب أولى. قال وشرط استعمالها موصولة، يعني من عقيل الآن كأنه بدأ بذكر الشروط وهو يمشي على نسق الألفية، وإلا فقد أخذنا الشرط الأول. فنحن نقول هنا والشرط الثاني في استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين، نحو من ذا جاءك وماذا فعلت. لاحظ الآن هنا الصلة جاءت جملة فعلية، قال فمن اسم استفهام وهو مبتدأ، وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من، وجاءك صلة الموصول والتقدير من الذي جاءك، وكذلك ما يعني في المثال الثاني مبتدأ، وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر ما، وفعلت صلته، والعائد محذوف تقديره ماذا فعلته، يعني ما الذي فعلته. ها، طيب لماذا، هذا سؤال لكم أنتم، لماذا ابن عقيل ذكر العائد في المثال الثاني وسكت عن العائد في المثال الأول؟ نعم، أجيبوا. ها، أقول ابن عقيل تلاحظ أنه قال والعائد محذوف في الثاني أو لا؟ لكن المثال الأول هل قال العائد كذا وكذا؟ لماذا سكت عن العائد في المثال الأول وأفصح عن العائد في المثال الثاني؟ ها، تفضل. ها؟ لا، هي الآن موصول اسمي قطعا في المثالين، فلماذا هنا هو نص على العائد في المثال الثاني دون الأول؟ ها، أنت علي؟
لأنه في المثال الأول مرفوع.
أي.
المثال الثاني العائد موصول.
أي نعم. يعني في المثال الأول العائد ضمير مستتر. ضمير مستتر فسكت عنه، لكن في الثاني محذوف لأنه ها لأنه ضمير نصب في الثاني فأفصح عنه. يعني العائد المرفوع وجوده عدمه مثل وجوده، يعني لأن المستتر كالثابت كما في القاعدة، لكن المحذوف يقدر، ولهذا سكت عن العائد في المثال الأول وأفصح عنه في المثال الثاني، لأنه في الأول مستتر والمستتر ها كالثابت، وفي الثاني محذوف. قال واحترز بقوله إذا لم تلغى في الكلام، هذا الشرط الثالث الآن. نعم، الآن فاعل جاء أليس يعود على ذا أو لا؟ إذن الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على ذا، لكن في الثاني العائد هو المفعول، أقول المفعول المحذوف. فعند الإعراب تفرق أنت بين النصب والرفع ولا لا؟ يعني المعرب يغفل أحيانا عن ضمير النصب، لكن الفاعل ما يغفل عنه لأنه عمدة. سكت هو عن ضمير الرفع اللي هو العائد لأنك في الإعراب ستذكره قطعا، لكن أفصى عن ضمير النصب خشية أن يكون هناك ذهول عنه. أما فهمت؟ لا أنا سألت عن العائد. طيب زين بارك الله فيك. جوازم إيه لماذا؟ يعني هو في الأصل يبرز، لكن يكون قصدك الكاف الآن. إيه إيه الآن الفاعل تقديره هو مستتر جوازا ما هو وجوبا. يعني ما السبب في استتاره وجوبا؟ لماذا؟ ما أدري. يعني لا هو الكاف الآن مانع صحيح.
من ذا جاء؟
إيه يعني قصدك الآن أنه لا بد أن يكون مستترا وجوبا. إيش؟ لا ما يصلح أنت. إيه لا الكاف تكفي عن أنت ولا لا؟ إيه لا الكاف هذه مفعول لأن المقصود بذا، أو يعني هو على القاعدة الآن اللي ذكروا أن التقدير هو فيكون استتاره جائزا، لكن كما مر علينا بالضمير استثنوا مسائل يكون التقدير هو ويكون الاستتار واجبا كما في التعجب وأفعال التفضيل. نعم لكن ما أذكر أنه نص على هذه المسألة أن من ضمن المسائل المستثنات بالضمير هو، يعني ما ذكروها. فلا أدري يعني نحن الآن في الصورة الظاهرة فعلا الصورة الآن اللي أمامنا أنه ما يمكن إبراز الضمير ولا أن يقع موقعه اسم ظاهر، لكن إن كان قصدهم في الأصل أنه مثل الفعل جاء وقام أو قدم أنه يمكن معه أن يبرز الاسم الظاهر فهذا مسلم. أما إذا كان المقصود الصورة الظاهرة الآن نعم فما قلته فهو صحيح ويكون الاستتار واجبا كذا. لكن على أي حال يعني هو حتى الاستثار الواجب والجائز يعني يتم ما قلنا في السؤال إنه تركه في الأول لأنه فاعل فلا بد أن ينظر إليه عند الإعراب. طيب الشرط الثالث من شروط ذا الموصولة أشار إليه بقوله واحترز بقوله إذا لم تلغى في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام. هذا الشرط الثالث وهو ألا تكون ملغاة. ألا تكون ما هي ذا ملغاة. طيب ما معنى الإلغاء؟ الإلغاء فسره ابن عقيل بقوله أن تجعل ما مع ذا كلمة واحدة للاستفهام، لأنك تعرف أننا إذا قلنا إن ذا موصولة يكون عندنا كلمتان، الكلمة الأولى ما الاستفهامية والكلمة الثانية ذا الموصولة. أما على الإلغاء فإن الموصولية تنعدم ويكون الموجود كلمة واحدة للاستفهام. فإذا قلت مثلا مثلا ابن عقيل ماذا عندك، ماذا عندك، افتقل ماذا اسم استفهام
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وعندك خبر. لماذا عملنا هذا العمل؟ لأننا ألغينا ذا. ما معنى إلغائها؟ اعتبارها مع ما كلمة واحدة للاستفهام. هذا معنى قوله نعم من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا. يعني عندك ما الاستفهامية أو عندك من الاستفهامية. نعم فيجعل الجميع كلمة واحدة للاستفهام نحو ماذا عندك أي أي شيء عندك. وكذلك من ذا عندك فماذا مبتدأ وعندك خبره. وكذلك من ذا مبتدأ وعندك خبره. فذا في هذين الموضعين ملغاه. لماذا؟ قال لأنها جزء كلمة لأن المجموع استفهام. يعني وإذا كانت موصولة فهي كلمة مستقلة بنفسها. أقول كلمة مستقلة بنفسها. طيب لكن الإلغاء في كلام. أولا كيف يتبين الإلغاء من غيره؟ المثال لا يتضح فيها الإلغاء بل يصلح لك أنك تعتبر الإلغاء أو تعتبرها موصولة. لكن في بعض التراكيب يتضح الإلغاء من غيره ومن أمثلة ذلك البدل. البدل إذا قلت مثلا انتبه جيدا لأنه في دقة المثال من ذا ضربت أو أكرمت أحسن من ذا أكرمت من ذا أكرمت. هنا إن اعتبرناها موصولة فالإعراب كالآتي من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر بمعنى الذي. وأكرمت فعل وفاعل صلة الموصول والعائد محذوف والتقدير من الذي أكرمته هذا على الإعمال على أن موصوله. طيب على الإلغاء من ذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم مفعول مقدم وأكرمت فعل وفاعل. والآن تغير الإعراب على الأول. في المثال الأول مفعول أكرمت الضمير المحذوف وفي المثال الثاني مفعول أكرمت من ذا اللي هو اسم الاستفهام المكون مما وذا كذا. طيب سؤال لكم أنتم الآن ما الفرق بين إعراب ذا في الموضعين؟ يعني ذا إعرابه في الموضعين ها؟ نعم إذن نقول أنه على الإعراب الثاني إن من ذا في محل نصب كلمة واحدة وعلى الإعراب الأول خبر اسم موصول خبر. طيب إذا أردت أن تأتي ببدل ببدل من ذا فقلت مثلا سؤال لكم أنتم على أي الإعرابين الإلغاء ولا أن موصولة. إذا قلت أنا مثلا من ذا أكرمت أزيدا أم عمراء أزيدا أم عمراء صحيح على أن ملغات. لماذا؟ لأن زيدا بدل من من ذا وبدل المنصوب منصوب. إذن هذا دليل على الإلغاء أني ألغيت ذا واعتبرت الجميع اسما واحدا على أنه مفعول مقدم أو لا. طيب كيف نقول على أن ذا موصوله أنتم لا 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 ها نريد نشوف اللي يشاركون ها أنتم
نرفع زيد
فتقول
من ذا أنت أزيد أم
عمر نعم أزيد أم عمر إذن صار الإلغاء وعدم الإلغاء يتضح ما يتضح يتضح بأمثلة ذكرها النحويون ولكن منها البدل منها البدل وفي أشياء أخرى لكن نكتفي بهذا. أضف إلى ذلك في مثل قول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ها؟ ماذا تلاحظون في الآية ذي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا نريد أساس رفع أصبع على أساس شو اللي مشاركة مدى نشاطها أو ضعفها ها؟ السؤال الآن هذا الآية ذي ما علاقتها ببحثنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ها اللي هو بعد إيش ما من كيف يعني ها الآية ما هي من ذا الذي لا أتركنا من جعل لكن اللي حصل الآن أن الاسم الموصول الذي وقع بعد ذا وقع بعد ذا كذا فالنحويون يقولون أنه يتعين الإلغاء هنا يتعين الإلغاء لئلا يجتمع موصولان لأن إذا قلنا ذا موصوله من ذا موصوله والذي موصول اجتمع عندنا موصولان وكل واحد يريد صلة فالأكثرون على أنها ملغات ذا ملغات وأن الجميع ها اسم استفهام مبتدأ والذي خبر ويشفع صلة ها بينما يرى آخرون أنه ما له داعي للإلغاء وتكون الذي مؤكدة تكون الذي الثانية مؤكدة للأولى لكن الأكثرين يقولون بالإلغاء هنا يقولون يتعين الإلغاء ما معنى الإلغاء اعتبار الجميع اسما واحدا للاستفهام قالوا يتعين الإلغاء إذا وقع بعد ذا اسم موصول طيب في عندنا آية ويقول الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ها في الآية ذي هل لها علاقة ببحثنا ماذا ينفقون كذا طيب هل هي الآن ماذا ينفقون هل هي ملغاة ذا أو أنها موصولة ها مريني إيه الدليل ها صحيح لأننا إذا ألغيناها ستكون مفعولا ها مقدما لقول ينفقون وعلى قراءة الجمهور يعني القراء السبعة إلا أبا عمرو ابن العلاء قرأوا بالنص وقراءة للمصحف ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو طيب وجه الاستدلال يقولون لأن الجواب يحاكي السؤال الجواب يحاكي السؤال فإذا كان السؤال منصوبا يكون الجواب منصوبا إذا قال لك إنسان مثلا من أكرمت تقول زيدا ها تقول زيدا لأن الجواب يطابق السؤال فهنا نقول أن النصب في قراءة أكثر القراء السبعة العفو بالنصب على أساس الإلغاء وقرأ أبو عمرو ابن العلاء البصري وهو من السبعة كما مر علينا بالرفع. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وعلى القراءة دي تكون العفو جواب الذاء فقط، ها جواب لذاء فقط، يصير التقدير ويسألونك ما الذي ينفقونه قل العفو. إذن العفو يعود على الذي، يعود على الذي، والذي مرفوع، ها والذي مرفوع، فهذا يكون أيضا من ضمن ما يتضح الفارق فيه، ها أو الفرق فيه بين الإعمال وبين الإلغاء. وهذا معنى قول ابن مالك ومثل ما ذا، ومثل ما ذا، إيش ما هذه اللي قال عنها هناك ومن وما وأل تساوي ما ذكر. إذن ما ذا مثل ما في أنها تساوي ما ذكر أيضا، يعني إن تستعمل للمفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد. ومثل ما إيش، ما هو الذي مثل ما ذا؟ متى؟ قال بعدما، ما استفهامي يعني بعدما الاستفهامية، أو من يعني أو من الاستفهامية، وهذا هو الشرط الأول. وأما الشرط الثاني فإنه يؤخذ من قوله إذا لم تلغى في الكلام. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على خمسة من الموصولات المشتركة، وسنبدأ إن شاء الله في الكلام على الصلة بشروطها وتفاصيلها، ثم بعد ذلك يأتي الكلام على الموصول السادس المشترك، وهو أي يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل، وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. هذه الأبيات الثلاثة موضوعها صلة الموصول، فإن المصنف لما تكلم على الموصولات الخاصة والمشتركة شرع في ذكر ما تحتاجه هذه الموصولات، وهو الصلة. فالموصول بحاجة إلى صلة، لأن الموصول مبهم المعنى غامض المدلول، فلا بد له من شيء يوضح معناه ويبين مدلوله. فإنك لو قلت جاء الذي لبقي هذا الاسم غير واضح المعنى، ها غير واضح المعنى وغير واضح المدلول، لأننا لا ندري من تعني بقولك الذي. وعلى هذا نقول إن الموصولات لا بد لها من صلة، وفائدة هذه الصلة توضح المعنى وتبين المدلول. ولهذا قال ابن عقيل مبينا فائدة الصلة، قال الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها. فقوله رحمه الله تبين معناها، هذا إشارة باختصار إلى فائدة الصلة، إلى فائدة الصلة. فالصلة إذن تعريفها ما يعين مدلول الموصول ويزيل إبهامه من جملة أو شبهها. ما يعين مدلول الموصول ويزيل إبهامه من جملة أو شبهها. وقول ابن عقيل في تفسير قول الناظم كلها أي حرفية كانت أو اسمية هذا فيه نظر. البيت ماذا قال فيه ابن مالك؟ وكلها يلزم بعده صلة. فسر ابن عقيل قوله وكلها بأن المراد بذلك كل الموصولات الحرفية والاسمية كذا. وأنتم تعرفون أن الناظم رحمه الله لم يذكر الموصولات الحرفية، أقول لم يذكر الموصولات الحرفية حتى نقول إنها تدخل في قوله وكلها. ثم إن باقي البيت يمنع من ذلك، وهو قوله على ضمير لائق مشتملة. وأنا قلت لكم هناك لما تحدثت عن الموصولات الحرفية قلنا إن الموصول الحرفي كل حرف أول مع صلته بمصدر ولم يحتج إلى عائد. الموصولات الحرفية لا تحتاج إلى عائد فالظاهر أن ابن مالك يقصد بقوله وكلها الموصولات الخاصة والموصولات المشتركة، كأنه قال وكلها أي الموصولات الخاصة والموصولات المشتركة يلزم بعده صلة. وإلا فالموصول الحرفي صحيح أنه يحتاج إلى صلة ولكن بما أن ابن مالك لم يتعرض له في الألفية فإننا نحمل قوله وكلها على الموصولات الخاصة والمشتركة. ثم قال ويشترط في صلة الموصول الاسمي أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول. إذا قلنا إن قوله وكلها يراد به الموصولات الخاصة والمشتركة، هل نحن بحاجة إلى قوله الموصول الاسمي؟ ها؟ نعم؟ لسنا بحاجة. لماذا؟ لأننا ما أدخلنا الموصول الحرفي، والموصول الحرفي كما علمتم لا يحتاج إلى عائد. فلهذا احتاج ابن عقيل إلى أن يحترز لما ذكر الموصول الحرفي والاسمي والحرف لا يحتاج إلى عائد. ماذا قال؟ قال ويشترط في صلة الموصول الاسمي أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول. هذا شرط الصلة، والمراد بالضمير اللائق بالموصول هو العائد، وسمي عائدا لعوده على الاسم الموصول والموصولات الحرفية لا تحتاج إلى عائد لأنها حروف، والضمير لا يرجع إلى حرف، أو بمعنى آخر والضمير لا يعود على الحرف كذا، الحروف لا تعود عليها الضمائر. هذا الشرط الأول. وهناك شرط آخر نذكره لننتهي منه، وهو أن تكون الصلة متأخرة عن الموصول لأنها مكملة له. وقد أشار ابن مالك إلى هذين الشرطين بقوله وكلها يلزم بعده صلة كذا. هذا يؤخذ منه الشرط الأول اللي هو الثاني بكلامنا. نعم، أشار إلى الشرط الثاني بقوله على ضمير لائق مشتملة. يعني أن تكون الصلة مشتملة على ضمير، وهذا الضمير له شرط، ما هو؟ أن يكون لائقا بالموصول، أن يكون لائقا بالموصول. معنى لائق بالموصول، قال ابن عقيل: إن كان مفردا فمفرد، وإن كان مذكرا فمذكر، وإن كان غيرهما فغيرهما. هذا تفسير لماذا؟ لقوله لائق. لائق، إذن ما معنى اللياقة؟ المطابقة للموصول. فإن كان الموصول مذكرا فلا بد أن يكون الضمير مذكرا. ها؟ تقول مثلا: جاء الذي قام بواجبه. ها؟ ففي قام ضمير مستتر، تقديره هو يعود على الذي، فالذي مذكر والضمير مذكر، الذي مفرد والضمير مفرد. إذن يقال أن الصلة الآن وهي جملة قام اشتملت على ضمير مطابق للاسم الموصول، هذا معنى نعم لائق. نعم. وابن عقيل ذكر الشرط الأول في قوله: يلزم أن يقع بعدها. افتضع أنت عند بعدها صلة في كلام ابن عقيل الشرط الأول، وفي قوله أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول هذا الشرط الثاني. ها؟ طيب، سؤال الآن جوابه باقي الكلام: ما حكم العائد من حيث المطابقة وعدمها؟ هذا البحث الآن.